ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 29 من شهر 11 سنة 2024. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل الطفلة وإصابة آخرين وتدمير عدد من المنازل بسبب غارة جوية شنها الجيش السوداني صباح الخميس على مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور. اللاجئون السودانيون في معسكرات دولة جنوب السودان يشتكون من ارتفاع أسعار السلع الغذائية. برنامج الغذاء يوزع مساعدات لأكثر من 10,000 شخص في وسط دارفور. دراسة دولية حديثة تحذر من أن خطر انهيار سد جبل أولياء يهدد الخرطوم بفيضانات مدمرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أدت غارة جوية شنتها طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة على مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور إلى مقتل طفلة وإصابة آخرين وتدمير عدد من المنازل حسب ما أكد مواطنون لراديو دبنجا. وقال المواطن آدم فضل المولى من كبكابية لراديو دبنجا أن طائرة حربية شنت غارة جوية على المدينة صباح الخميس وأسقطت 3 براميل متفجرة. وأضاف أن أحد البراميل سقط في المقر السابق لبعثة اليوناميت ومدرستين وسط المدينة. وذكر فضل المولى أن الطيران الحربي أصبح يشن غارات راتبة على المدينة بمعدل غارتين في الأسبوع، خاصة يوم الخميس وهو يوم السوق الأسبوعي في المدينة. وتعد هذه الغارة الأخيرة تعد الثانية من نوعها خلال 3 أيام، حيث أدت غارتين يومي الاثنين والخميس الماضيين إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين، مع تدمير عدد كبير من المنازل، بالإضافة إلى محطة للمياه ومدرسة ومسجد. ولم يتمكن راديو دبنجا من الحصول على تعليق فوري من الجيش السوداني على هذه الأنباء. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
طيارة جاءت ورمت 3 براميل تدعم من شرق المدينة في حتة كان فيها اليوناميت، معسكر اليوناميت جنبها مطار كده، رمت صاروخ هناك. تاني ضربت جنب كبكابية الثانوية بنين، وهناك قتل الطفلة وهدمت عدد من المنازل. تاني ضربت في مدرسة جبسي، برضو ضربت داخل المدرسة، المدرسة فاضي، المدارس كلها قافلة. أيضا في عدد من الجرحى حالاتهم متفاوتة ما بين خطيرة إلى خفيفة.
كشف مواطنون من الفاشر عن تجدد القصف المدفعي للدعم السريع بالفاشر يوم الخميس، بينما قصف الطيران الحربي المحور الشرقي للمدينة. من جانبه قال والي شمال دارفور المكلف الحافظ بخيت محمد في تصريحات صحفية الخميس أن الوضع الأمني أفضل من كل الفترات السابقة، على الرغم من استمرار القصف المدفعي للدعم السريع بسبب تواصل خط إمداد يقوم الجيش بقطعه وتدميره من حين لآخر. وأشاد بدعم حكومة المركز المستمر بالإسقاط الجوي المتواصل، فيما كشف عن عمليات استسلام لمجموعات من الدعم السريع تمت ببعض محليات الولاية إلى الجهات المعنية. شكل اللاجئون السودانيون في معسكرات أجونغ توك وفامير وإيدا في دولة جنوب السودان من ارتفاع في أسعار السلع الغذائية. ورجع أبو بكر جون التاجر بسوق معسكر أجونغ توك رجع ارتفاع الأسعار لارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة الضرائب، مشير إلى توفر جميع السلع في الأسواق. وأضاف في هذا الخصوص:
مواطنين أول لاجين ديل يعني هم قاعدين، لكن ظروفهم ظروف سيئة كده، يعني ظروف صعبة جدا جدا. زول ما بيقدر إنه على الأقل أساس إنه لأنه ما بيكون بيملك، على الأقل إنه يقدر يعني يأخذ ده، هو المشكلة يعني، لأن الأزار دي هو متوفرة مثلا في السوق، يعني سواء كان الدقيق أو السكر أو الزيت أو اللي.
وقال جول لراديو دبنجا أن سعر كيلو الدقيق بلغ 6,000 جنيه وكيلو السكر 7,000 جنيه ورطل الزيت 7,000 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو الرز 10,000 جنيه والعدس 14,000 جنيه. وأوضح أن كيلو اللحم البقر ارتفع إلى 10,000 جنيه وكيلو اللحم الماعز إلى 20,000 جنيه. وأضاف أن سعر الصرف $100 بلغ 520 جنيه سوداني في جوبا، بينما بلغ 450 في إدارية دروينغ. وأضاف أبو بكر جون:
في ارتفاع في مواد السلع لكن ما في كل هنا، لكن الأغلبية الارتفاع دي طبعا بتركز في جانب بتاعة الدولار، لأنه هسه حاليا في جوبا هو في ارتفاع، يعني مثلا دولار هسه عامل 520، ودي اللي خلى إنه يكون في ارتفاع جنوني في الأسعار هنا.
نظم لاجئون سودانيون في معسكر سامو وينجه في أفريقيا الوسطى وقفة احتجاجية أمام مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يوم الثلاثاء احتجاجا على عدم صرف المساعدات. وقال أحد اللاجئين من المعسكر لراديو ودبنغا أنهم لم يصرفوا أي مساعدات منذ شهر يونيو الماضي. وأوضح أن عدد اللاجئين في المعسكر يبلغ أكثر من 3000 لاجئ، وناشد المنظمات الإسراع في تقديم المساعدات. وأضاف في هذا الخصوص:
سوم مظاهرات بالنسبة للصرف من شهر 6 ما صرفوا لهم لا أكل لا دواء، ما صرفوا لهم، والليلة بيك بصرفوا لهم قطعوا منهم القروش. طبعا في كريت بتاع أسرة واحد بدوك قيمة بتاع زر واحد، لو عندك 10 بدوك بتاع زر واحد.
وزع برنامج الغذاء العالمي مساعدات لأكثر من 10,000 شخص في ولاية وسط دارفور. وكشف نازحون في معسكرات نرتته بالولاية أن العاملين في برنامج الغذاء العالمي أكملوا توزيع المساعدات الغذائية. وقال لقمان عبد الله منسق المساعدات الغذائية بالمنطقة، قال لراديو دبنغا أن المساعدات شملت الذرة والقرص وزيت الطعام والملح والبسكويت الخاص بعلاج سوء التغذية. وأكد أن المساعدات وزعت لحوالي 10,800 مستحق، وشمل التوزيع النازحين القدامى منذ عام 2004 والنازحين الجدد بسبب الحرب بين الجيش والدعم السريع بجانب أحياء مدينة نيرتته. وأضاف آدم أوكيرو في هذا الخصوص:
عدد المستفيدين في الإقازة تم توزيع ب 54,041 فرد، تم توزيعه كله من نازحين القدم 2004 و 2016 ونزوه الجديد.
وقال آدم أوكيرو أحد قيادات النازحين في نرتته لراديو دبنغا أن المساعدات وصلت إلى المنطقة يوم الاثنين الماضي بشاحنات كبيرة من دولة تشاد عبر معبر أدرة، وأشار إلى إنزال الشاحنات في سنتر عيش قبل توزيع المواد للمستحقين أمس الأربعاء. وأشار إلى الحاجة الماسة للمساعدات الغذائية في منطقة نيرتته بسبب فشل الموسم الزراعي في أنحاء واسعة من المنطقة. وطالب أوكيرو برنامج الغذاء العالمي بزيادة المساعدات، مشير إلى أن عدد كبير من النازحين القدامى لم يحصلوا على كروت صرف منذ سنوات طويلة، بينما لم يحصل بعض النازحين على كروت المساعدات بسبب تصنيفهم ضمن فئة غير المستحقين. وأضاف أوكيرو لراديو دبنغا:
ونتمنى يزيدوا العدد، وبرضو نتمنى في كروت في تصنيف 2 وتصنيف 3 يرجعوا يفعلوها، وفي ناس ما عندهم كروت من داخل المدينة ومن نازحين الجدد الجو من فاشر ومن خرطوم ومن جزيرة ومن زلينجي ومن يالا ومن جنينة، ما حزوا غذاء ما كافي.
طالبت لجنة تغيير العملة عدد من الولايات باتباع إجراءات صارمة لمحاربة التهريب والتزوير الذي قد يصاحب عملية الاستبدال. جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح الخميس في بورت سودان، وفقا لموقع مجلس السيادة السوداني على فيسبوك. ووفقا لمجلس السيادة فقد ناقش الاجتماع القضايا الفنية المتعلقة باستبدال العملة. وأضاف خالد الإعاسر وزير الإعلام في هذا الخصوص:
ونفضل الاجتماع على بجملة من التوصيات التي ستعجل من عملية استبدال العملة، ومن بين حملة إعلامية تنصح كل المواطنين في السودان للبدء في فتح حساباتهم المصرفية. أيضا هناك نصائح لعدد من الولايات لكي تتبع إجراءات صارمة في محاربة التهريب وكل عمليات التزوير التي ربما تحتاج إلى فعل جاد من كل القوى الأمنية.
وصل وزراء التربية والتعليم في السودان ومصر إلى اتفاق بشأن عقد امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2023 المقرر إجراؤها في 28 ديسمبر 2024 داخل المدارس المصرية. يأتي ذلك بينما كشف معلمون سودانيون في مصر لراديو دبنغا كشفوا عن التحديات تواجه الطلاب السودانيين للالتحاق بالمدارس المصرية، أبرزها الرسوم الدراسية المرتفعة واشتراط الإقامة القانونية السارية، وهو أمر يصعب تحقيقه للأسر التي دخلت الأراضي المصرية بطرق غير مشروعة أو لم تتمكن من تسوية أوضاعها. واتفق الجانبان المصري والسوداني على توفير التسهيلات اللازمة لإنجاز الامتحانات، بما في ذلك إنهاء الإجراءات المتعلقة بتحديد أعداد الطلاب وتوزيعهم جغرافيا في المدارس المصرية. وأضاف إسماعيل شريف في هذا الخصوص:
دولة مستضيفة مطلوباتها بالضبط وبالتحديد شنو عشان الناس تقدر ترتب أوضاع عليها. الناس كلها أو أغلب الناس ما عندها التفاصيل عن هذه المطلوبات. أولياء الأمور الآن في حال قلق وتوتر كبير، الأطفال نفسهم في حالة من التوجس إنه ما هيستمر في التعليم.
قال الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم جعفر حسن لراديو دبنجا، قال أن الاجتماع الدوري للتنسيقية سيعقد مطلع ديسمبر القادم ويستمر لثلاثة أيام، وسيناقش كيفية الوصول إلى مؤتمر المائدة المستديرة لحل الأزمة السودانية. وأضاف أن الاجتماع ينعقد في ظروف دقيقة وتعقيدات متعددة، أولها كيفية حماية المدنيين في ظل الانتهاكات الكبيرة من طرفي الحرب، إضافة إلى المجاعة والنزوح وإيصال المساعدات الإنسانية. وتابع قائلا أن التحديات تتطلب من تقدم الاطلاع بدورها والقيام بمسؤولياتها. وأضاف لراديو دبنجا:
في مطلع الأسبوع ده حينعقد الاجتماع الدوري للهيئة القيادية لتقدم، أفتكر أنه يجب في ظرف دقيق ومهم، خاصة في التعقيدات كبيرة يشهدها المشهد السوداني. كيف نقدر نحمي المدنيين بموضوع حماية المدنيين في ظل الانتهاكات الكبيرة من أطراف الحرب؟
حذر المعهد الدولي لأبحاث المياه في هولندا من ارتفاع مستويات المياه في خزان جبل أولياء إلى مستويات قياسية بحلول الشهر المقبل من سنة 2024، مما يهدد بإنهياره. وأضاف المعهد في دراسة حديثة أن هذا الارتفاع القياسي قد يتسبب في فيضانات مدمرة قد تصل إلى العاصمة الخرطوم وتدمر الأراضي الزراعية المحيطة، مما يزيد من انعدام الأمن الغذائي في المنطقة. وأشارت الدراسة إلى أن السكان الذين يعيشون على طول الخزان طلبوا من قوات الدعم السريع فتح البوابات، إذ بدأت مستويات المياه في تشكيل خطر متزايد عليهم. وأوضحت الباحثة الرئيسية في الدراسة أسيل محمد أن الوضع الحالي يمثل خطرا كبيرا على سكان المناطق المحيطة بالسد. دعت الأكاديمية والناشطة السودانية البارزة دعت المجتمع الدولي والجهات المعنية إلى تكثيف جهودها لإنهاء الحرب وضمان حقوق الأطفال السودانيين، مؤكدة أن التسامح والسلام هما الأساس لبناء مستقبل أفضل للأطفال. جاء حديث الأكاديمية والناشطة السودانية دكتورة هالة ميرغني خلال مائدة مستديرة نظمها مركز القانون الدولي وحقوق الإنسان في العاصمة الليبية طرابلس بمناسبة اليوم العالمي للطفل. وأوضحت أن أكثر من 90% من الأطفال السودانيين في سن الدراسة محرومون من التعليم الرسمي، مع وجود 3 ملايين طفل خارج المدارس، كما يحتاج 820 ألف طفل إلى خدمات صحية شاملة في ظل مخاطر النزوح ونقص الغذاء. وأشار الدكتور هالة إلى نزوح أكثر من 6.7 مليون طفل ووصول 500 طفل غير مصحوبين بزويهم إلى ولايتين النيل الأزرق والقضارف، مما يعرضهم لخطر العنف والوقوع ضحايا للإتجار بالبشر. وأضافت لراديو دبنجا:
بمرور أكثر من عام على اندلاع أعمال العنف في السودان ومع استمرار تفاقم الأزمة التي تلت ذلك، أصبحت حياة جيل من الأطفال السودانيين وتعليمهم ومستقبلهم على المحك. وفق العديد من التقارير، فإذا الأطفال يعانون من أزمات نفسية وصحية حادة بسبب ما تم من تهديد لمستقبلهم، علاوة على التأثير المباشر للعنف على الأطفال، فقد غذت الحرب المستمرة مزيد مميت من النزوح.
الخبر الأخير في النشرة: كشفت الصحيفة كولومبيا في مقال استقصائي حديث عن وجود أكثر من 300 عسكري كولومبي، أي ما يعادل سريتين، يقاتلون في الأراضي السودانية. وكشف تقرير صحيفة لاسيلا فاسيا عن 40 من الجنود الكولومبيين أرسلوا إلى السودان من دون أن يكونوا راغبين في الأمر، وذلك عبر عملية عابرة للحدود شاركت فيها 4 دول. ويؤكد هؤلاء الجنود في تسجيل صوتي وفقا للتقرير أن التعاقد معهم كان لخرط آخر غير الذي اكتشفوه عند وصولهم إلى الجهة التي يقصدونها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. نلتقيكم في هذه المساحة لتغطية أوضاع التعليم في للاجئين السودانيين في مصر، حيث كانت السلطات المصرية قد أوقفت المدارس السودانية هناك قبل أن تسمح بفتح مدرسة الصداقة السودانية التابعة للسفارة. وللحديث عن أوضاع التعليم للسودانيين في مصر هنستضيف الأستاذ بمدرسة القبس المنير بالقاهرة إسماعيل شريف، وبنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا أوضاع التعليم عندكم كيف.
بإمكاننا أنه نقول أنه أغلب السودانيين اللي فروا من الحرب وجوا القاهرة كان هدفنا الأساسي في جيتهم للقاهرة هو تعليم أبنائهم. يعني صحيح الحرب قاسية، وصحيح الناس بتخاف من الموت وكل التفاصيل دي، لكن يظل السبب الأساسي اللي جعل كثير جدا من الأسر السودانية تطلع من السودان وتجي مصر هي سعيها الحسيس والاهتمام البالغ بقضية التعليم. فأغلب السودان اللي وصلوا جمهورية مصر العربية جابوا معهم أولاد بغية استمرار تعليمهم. الآن المشهد بيؤكد أنه في ضبابية كبيرة جدا جدا في قضية التعليم السوداني بالقاهرة، قرارات متكررة وتحذيرات تطليق السفارة بين الفينة والأخرى، بتحذر فيها أولياء الأمور من تسديد أي رسوم للمدارس، بتحذر فيها المدارس نفسها أو أصحاب المدارس من فتح المدارس إلى حين استجابة الجانب المصري إلى مناشدات السودان باستمرار عملية التعليم السودانية بالقاهرة. عموما في المجمل نستطيع نقول أنه احترام السيادة مهم. نحن كضيوف في دولة مستضيفة ينبغي نلتزم بتنفيذ القوانين يعني بتلزمنا بها الدولة، وده حق طبيعي ما في ذلك يقدر يتكلم فيه إطلاقا، ده حق أصيل للجانب المصري إنه يعني يتخذ أي قرار يراه مناسب تجاه قضية التنظيم وتقنين أوضاع المدارس السودانية بالقاهرة. نأمل إنه المطلوبات اللي تطلبها الدولة المصرية تكون برضو معلنة واضحة للكل، حتى يعلم كله ولي أمر وكله تلميذ وكله يعني كله صاحب مدرسة وكله مدرس مصفوفة المطلوبات الطالبات دولة عشان تقنن أوضاع المدارس السودانية بالقاهرة. فلما يكون المصفوفة دي قدام الناس باينة فكل كل طرف بيسعى لتوفيق أوضاعه وفق القانون والمطلوبات الموجودة. لكن يعني الضبابية اللي بتسود المشهد بتاع المطلوبات والتوقيتات. التوقيتات دي مهمة جدا، يعني انت مرتبطين اصلا بتوقيت ولاية نهر النيل اللي بتفتح يوم 20 اكتوبر حسب قرار السيد الوزير، انه المراكز الخارج السودان كلها ينبغي انها تلتزم بالتقويم الدراسي الصادر من ولاية نهر النيل، واللي تم بالفعل اعلانه في 20 من اكتوبر فتح المدارس بولاية نهر النيل. ففي ما بين اليوم وحتى يوم 20 اكتوبر ما زالت الرؤية طبابية. الدولة مطلوباتها، الدولة المستضيفة مطلوباتها بالضبط وبالتحديد شنو عشان الناس تقدر ترتب أوضاع عليها. الناس كلها أو أغلب الناس ما عندها التفاصيل عن هذه المطلوبات. أولياء الأمور الآن في حال قلق وتوتر كبير. الأطفال نفسهم في حالة من التوجس إنه ما هيستمروا في التعليم وبالتالي مستقبلهم مهدد بالضياع. فدي كلها عوامل الآن أنا أكاد أجزم إنه أغلب الأسر السوداني الآن تعيش في حالة من الهواجس والمخاوف من انقطاع التعليم، خاصة إنهم وصلوا أصلاً إلى أم الدنيا جمهورية مصر العربية بغرض إنه لا يضيع مستقبل أطفالهم التعليمي والأكاديمي. فهذه هي مشكلة كبيرة. برضو أنا بعتقد إنه المنظمات الأمم المتحدة المعنية بالأطفال المعنية بالتعليم مفترض برضه إنها تكون برضه ملمة بأبعاد الإشكال وتحاول تجسر المسافة بين الأطراف، تحاول إنها تجسر الأمور. السفارة السودانية برضه عليها واجب دبلوماسي أصيل إنها تطلع بواجباتها وتطلع الرأي العام، برضه هي بتطلع قرار بالتحذير بإنه ما تفتحوا وما تدفعوا رسوم، كلام متفق عليه ما في إشكال، ولكن لماذا حقه تبرر الكلام ده، توضح التفاصيل الأخرى ليه هي بتظل تقدم بيان أو تحذير لكن ما بتطلع الناس على أسباب الأسباب اللي أدت إلى هذا القرار. نترحم على الوزير الحوري اللي جاء جمهورية مصر العربية بغرض إزالة العوائق لفتح المدارس حتى وفته المنية، وهو يعني مرابط في الفندق ويسعى لمقابلة الجهات المختصة لحل هذا الإشكال، ولكن قضى الله أمره نحسبه يعني في عليين. فيعني برضو واحد من الحاجات اللافتة في موضوع قضية التعليم السوداني بمصر وفاة وزير التربية والتعليم السوداني محمود الختم الحوري، وهو يعني يبحث عن حل لهذه الأزمة. فتبقى هي أزمة بمقدار كبير كانت مهمة وكانت محتاجة لتدخل من جهات عليا. وهناك أكيد برضو في مبادرات مجتمعية، يعني الأطفال والطلاب والتلاميذ ديل هم نفسهم يعني حاسين زي ما قلت بضياع مستقبل بضبابية الرؤية، ما عارفين هيسووا شنو. فهي مشكلة معقدة. أتمنى أنه في ختام كلامي أنه دخل الرئيس السيسي بحكم أنه الرئيس السيسي أكثر زول في الدولة مطلع على الإشكال في السودان، أكثر زول بحل مشاكل السودانيين كثير جدا، قام بتمديد توفيق الأوضاع لموضوع الإقامات في أكثر من مناسبة. في الثلاث أربع سنوات الماضية ظل يطلع يخرج قرار سيادي رئاسي بتمديد يعني توفيق أوضاع السودان فيما يتعلق بالجوازات والإقامات. فنأمل أنه يتدخل الرئيس شخصيا في إدارة هذا الملف بحكم ارتباط وثيق جدا بالقضايا السودانية بالهمة السودانية. نأمل أنه يتدخل بشكل عاجل لأنه يتم معايير الأمر. نتفق أنه هناك مدارس غير مطابقة للمواصفات، نتفق أنه في مدارس عبارة عن غرفة وصالة وحمام، ده كله موجود، لكن بيبقى أنه المعالجة بتبقى هل يؤخذ الكل بذنب البعض. القصة هنا أنا بعتقد ما سليمة. السليم أنه الدولة تشكل لجنة ما بين السفارة ما بين الوزارة التدريب والتعليم السودانية وتعمل جولة ميدانية للمدارس وتغلق ما تراه غير مطابق وغير منسجم
مع سلامة الطلاب، مع البيئة المدرسية المطلوبة، مع التعليم بشكل عام، وتخلي النشاط يكون مستمر في المدارس المؤهلة المهيئة ولو بنسبة 70% 60% إكراما لحوجة هؤلاء الطلاب في مزاولة ومباشرة ومواصلة التعليم. عموما القضية أكثر من شائكة، تحدثت فيها سابقا في هذا الإطار، وأتمنى أنه يكون في حلول ناجحة تحل هذه الأزمة، لأنه مستقبل هؤلاء الطلاب مهدد بالضياع، والأسر الآن بتبحث عن حلول وتقف أمامها برضو الموضوع المبالغ المالية الممكن تدفعها لمواجهة التعليم. حتى لو يعني ارتضوا الالتحاق بالمدرسة المصرية، تقف أمامهم أيضا أغلب جو بطريقة غير مشروعة، هرب من الحرب، فبالتالي برضو ما موفقين أوضاعنا القانونية، محتاجين لإقامات عشان ما يسجلوا في المدارس المصرية، ودي كلها عوائق. فأتمنى أنه يكون يدخل قرار رئاسي كبير، وأتوقع ذلك إذ أن الرئيس السيسي ظل باستمرار يناصر قضايا السودانيين، ودائما يكون الحل لأي أزمة سودانية في نهاية الأمر بيد الرئيس، وأتوقع أن الكلام ده يحدث في الأيام القادمة بإذن الله تعالى.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ إسماعيل الشريف المعلم بمدرسة القبس المنير بالقاهرة على الإفادات المهمة القدمة لنا حول ملف التعليم، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.